بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والذي وقفت معه وقفات بالأمس في الجزء الأول، وهو أنه كان يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأخذنا يعني حصة لا بأس بها من مفردات هذا الحديث وجمله، وتتمت الكلام على هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام تقرير لأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل كتب كل شيء وقدر كل شيء. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك هذا الكلام مما يبعث الطمأنينة والراحة في النفوس، ويجعل الإنسان يقف على قنطرة التسليم لربه سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن ما قدره الله عز وجل عليه لا يمكن أن يدفعه دافع، ولا يمكن أن يجلبه جالب، ما دام أن الله قدر على الإنسان ذلك الأمر. وهذا لا يعني استسلام الإنسان وعدم إعماله الوسائل، لأن الله تعالى أخفى عنا الغيب وأمرنا بالسعي وأمرنا بالعمل وبذل الأسباب، لكن لا بد أن يطمئن الإنسان إلى ما عند الله عز وجل، وأن الرزق مثلا لا يؤتى بحرص حريص ولا بكذا، لكن يبذل الإنسان السبب. وكذلك لا يستطيع أحد أن يقطع رزقك، لأن الأرزاق كلها بيد الله. ولذلك لما وقف بعض السلف حول عند هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا دليل على أن الله تعالى كتب المقادير كلها، ولذلك جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. المسألة الأخرى، الرواية الثانية في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أيضا هذه حقيقة جملة عظيمة جدا، هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود منه عليه الصلاة والسلام أن العبد دائما يكون متعلقا بالله، متعرفا إلى ربه، لا ينسى ربه طرفة عين. ولذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، والناس في هذه الدنيا يتقلبون ما بين إقبال وإدبار، وما بين ارتفاع واتضاع، وما بين رخاء وشدة. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يحسب لهذه اللأواء والشدة والبلاء حينما يعبد الله في الرخاء، حينما يعبد الله في الرخاء. ومعرفة الله تكون أو تقتضي الإقرار والتصديق والإيمان به جل وعلا. وهناك المعرفة الخاصة، وهي الميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه والأنس به، والطمأنينة بذكره جل وعلا وتقدس. والجملة الأخرى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث العظيم، الذي حقيقة يمثل أصل من الأصول العظيمة وركيزة أساس للمؤمن في هذه الحياة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلوا جل وعلا البصيرة في دينه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ، السؤال أو معنى هذه المكالمة. نعم، بفيصل تفضل.
الله يبارك فيكم، يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك، تفضل بفيصل.
مميزين، حفظكم أنت والشيخ وكلكم، الله يحفظكم إن شاء الله. آمين.
جزاك الله خير بفيصل،
يعطيكم صحة والعافية. آمين
آمين آمين.
شيخي، سؤالي: أنا أقرأ بداية البقرة أعيد ثلاث مرات، نهاية البقرة ثلاث مرات، بداية العمران ثلاث مرات، وفي نهاية العمران ثلاث مرات. ممكن يعني في يعني شيء أجر زيادة ولا وفي نهاية القرآن بعد ثلاث مرات، كل هذا ثلاث مرات سبح اسمه، يعني كله الآية، فهل في شيء يعني بالنسبة لي أنا ولا مرة واحدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير وفيصل، الله يعافيك.
مميزين، مشكورين.
الله يحفظك. الشيخ فيصل يسأل عن فعل يفعله، يقول: أقرأ بداية البقرة، الآيات التي في بداية البقرة ثلاث مرات، وفي نهايتها، وأيضا آل عمران كذلك في البداية والنهاية أقرأها ثلاث مرات، هل ورد فضل الشيخ في ذلك شيء في السنة؟
الحمد لله، لا، لم يرد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي كل ليلة، فإن حافظ من الشيطان حتى يصبح الإنسان. وكذلك قراءة خواتيم سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفته في ليلة كفته. وأيضا سورة البقرة كاملة. أما ما ذكره الأخ السائل من قوله قراءة الخمس آيات الأولى وتكرارها ثلاثا، ورد فيه أثر لكنه لا يصح، ويعني إما أن يقرأ سورة البقرة كاملة، قد ورد في فضل قراءتها كاملة أحاديث، أو يقرأ آية الكرسي مثلا مرة واحدة ولا يكررها إلا نعم لا يكررها. وأيضا خواتيم سورة البقرة الآيتين من قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة، أو من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، مرة واحدة فقط. وأما ما ورد في سورة آل عمران من قراءة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وردت فيها آثار، لكن يظهر والله أعلم أنها لا تصح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فضيلة الشيخ أسئلة من لقاء الأمس. الأخ ماهر فضل الشيخ يقول: هل قراءة الفاتحة، ويعني فضل الشيخ لشخص قد مات ذكر الآية أو الحديث يقول ولد صالح يدعو له، يقول هل قراءة الفاتحة تعتبر من الدعاء؟ ويقول إذا اجتمعنا بجموعة من الإخوة أو الأهل أو الشباب أو الأقارب لهذا الميت نقرأ الفاتحة، ويقول لجميع موتى المسلمين مع الدعاء، يقول هل هذا يعتبر أيضا من البدع؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للدعاء للميت مشروع، بل هو من أفضل الأعمال الذي يصل ثوابها للميت الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الرجل ما بقي من بر والدي قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. ولذلك الأنبياء كانوا يدعون لآبائهم لعلمهم بأن الدعاء أفضل ما يقدمه الحي للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم تجاوز عنه، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم جازي بالإحسان إحسان، وهكذا. الأمر الثاني، ما ذكرته من قراءة الفاتحة هذا لا يسمى دعاء، هذا يسمى إهداء ثواب. لكن هل هو مشروع؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، وقالوا بأنها من جملة الأعمال الصالحة التي لها أصل. القول الثاني قالوا لا، ما يجوز، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا لأمواته وأيضا تصدق عنهم وأجاب السائلين عن ما ينفع الميت لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي، وهو موت ماتت زوجته خديجة، مات ثلاثة من بناته في حياته، مات عمه حمزة بن عمه جعفر، مات جمع من الصحابة في بدر وفي أحد وغيرها من الأيام العادية عفوا، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة القرآن وإهداء ثوابه، وإنما حث على الدعاء والصدقة. لكن ما نستطيع أن نقول بدعة، لا، ما يقال بأنه بدعة أخي الفاضل. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء اجتهد على أنه يجوز إهداء الثواب بناء على أصل موجود، لكن الصواب بأنه لا يهدى. لكن لا يجوز إذا شفنا رجل أو إنسان أهدى ثواب القراءة قلنا ابتدع، لأن المسألة خلافية. لكن البدعة أنك تجتمع بصوت جماعي وتقرأ الفاتحة بصوت جماعي وتبدأ بإهدائها إلى الميت، هذه البدعة. ولذلك خلف فاضل الإنسان يعني دائما القاعدة الشرعية الحرص، يحرص الإنسان على اليقين، أما المشكوك المشتبه فيه يبتعد عنه. اليقين أنك تدعو تتصدق، مثلا تحج عن والدك، تعتمر عنه، مثلا صدقة جارية مثلا تقيمها لوالدك أو لميتك، هذا هو المشروع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
حياك الله شيخ إسحاق، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك.
آمين، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ،
حياكم الله أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
نحبك في الله والله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله يا مرحبا.
نعتذر عن الوقت اللي أخذناه منكم في حلقة الأمس.
الله يحفظك، تفضل بسيف، تفضل.
جزاكم الله خير. سؤال سريع فضيلة الشيخ، حكم تناول بعض منتجات اللحوم التي يتم استيرادها من دول غير مسلمة، والشركات معلوم عنها مثلا الشركة بتنتج نوعين من اللحوم، أنواع للمسلمين وأنواع غير المسلمين، لكن الشركة العبوة مش مكتوب عليها كلمة حلال، فهل يكفي أن الشركة تم استيراد هذه اللحوم من قبل الجهات أو داخل دولة مسلمة، أم من المفترض أن نتجنب العبوة اللي مش مكتوب عليها كلمة حلال؟
إن شاء الله.
واضح
السؤال؟ واضح واضح بسيف.
نعم بارك الله.
جزاك الله خير. تسمع الجفاف شيخ، حياك الله بسيف. بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه كيف حالك؟
الله يحفظك بسلطان، بارك فيك.
الله يحفظك. ما أدري، أنا عندي سؤال طال عمرك محيرني يعني.
نعم.
حتى متردد إني أسأل.
تفضل تفضل.
يعني أنا بين فترة وفترة، وبعد الصلاة أو قبل الصلاة أو اللي وحدي أجلس مثلاً. مثلا أقول دعاء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، أو مثلا نقول اللهم لا تفرحنا يوم الحساب. فهذا الشيء يعني ما أقول لك ما عندنا ذنوب، عندنا ذنوب، لكن الحمد لله يعني تبنا إلى الله. فأنا الخوف يعني وقت الحساب، هل يحاسب العبد لوحده أم قدام الناس أو قدام أهله، يعني من باب أنه فضيحة مثلا أو مثلا ستر. هذا السؤال صراحة بك طيحنا بس
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله بسلطان. عدنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عدنان.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل.
حياك الله.
سؤالي عن حديث لا يرد القدر أو لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهل معنى الحديث فضيلة الشيخ أو إذا صح الحديث يعني إذا ممكن أنه يتغير قدر الإنسان أو ما كتب له في اللوح المحفوظ؟ لأنه نعرف أنه الملك يأتي إلى الطفل في بطن أمه ويكتب له يعني ما شاء الله له أن يكتب، ومن ضمنها أشقي أم سعيد. فممكن أنه يغير شقاء الإنسان إلى سعادة، وممكن أنه يغير قدر الإنسان بشكل عام يعني الدعاء
إن شاء الله
إذا سمحت.
جزاك الله خير أحدنا، حياك الله. مجاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. عندنا سؤال في العبادات لفضيلة الشيخ.
تفضل.
كنا بسافة قصر في أحد أسواق السبك في الإمارات، وطبعا بتواجدنا ريحتنا طبعا يعني زفر، ويعني ريحتنا راح تكون يعني منفرة. فسوت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء، فنحن كنا أربعة. الحين اختلفنا، هل ندخل مع المصلين ونأذي المصلين يعني بريحتنا، أم أن نحن نصلي برع؟ فاثنين منا دخلوا الجامع وصلوا يعني القصر مع الجماعة، ونحن الاثنين كنا برع. طبعا وجودنا برع يثير الريبة، يعني أي حد بيدخل بيقول شو مذهبهم مختلف، شو مشكلتهم يصلون برع؟
برع تصلون خارج المسجد لوحدكم؟ أيوة. أو تأتمون بالإمام؟
لا نأتم بالإمام ولكن خارج.
نعم.
فبغينا توجيه من الشيخ شو كان الأفضل، وكان في تقريبا 8 دقائق ممكن نحن نصلي يعني أرواحنا ونخلص يعني نتوكل على الله ونروح
إن شاء الله. إن شاء الله.
فتوجيه من فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير أبو جاسم. تسمع رد فضل الشيخ. جفاف الشيخ الأسئلة. سؤال بسيف يقول بالنسبة لبعض منتجات اللحوم يقول مستوردة من دول غير إسلامية، في يقول هناك بعض الشركات تصدر لحوم للمسلمين ولغير المسلمين، يقول بعض العبوات من هذه الشركات لا يكتب عليها حلال، فيقول هل يجوز أن نستعملها أو يجب أن نتحرى فقط العبوة التي قد كتب عليها حلال؟
الحمد لله. طبعا الأصل في أطعمة أهل الكتاب الحل والجواز والإباحة، وذلك لقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند بعض أهل الكتاب كاليهود، فدل هذا على أن أطعمتهم حلال، خاصة ما يذبح يعني، ولا بقية الأطعمة الأصل فيها الحل والإباحة عند أهل الكتاب وغيرهم. لكن بالنسبة للحوم التي تذبح أو البهائم التي تذبح، الأمر الثاني إذا اشتهر عن بلد من البلدان بأنه يذبح ذبحا لا يتفق مع ما عندهم أصلا من الذبح الشرعي، فإنه لا يجوز أكل هذه الذبائح ويجب الابتعاد عنها. المسألة الثالثة ما ذكره الأخ السائل من كون هذه الشركة هي تعرف وتميز بين المسلمين وغيرهم، فتكتب على ما يخص المسلمين حلال وما يخص غير المسلمين لا تكتب عليه شيء، هذا يدل والله أعلم على أن هذه الشركة لديها خبراء مسلمين ولديها مثلا خبراء مثلا من غير المسلمين، فلا يجوز لك أن تأكل من العلب أو من الأشياء التي لا يكتب عليها حلال، لأن ما تميزت إلا لوجود سبب معين، إلا إذا كان مثلا فيه تحايل هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان واقع فأنت لا يجوز لك أن تأكل من اللحوم أو العلب التي تشتمل على لحوم لا يكتب غير مكتوب عليها حلال. كذلك بعض الأطعمة الأصل الحل الأطعمة، لكن إن وجد بعض الأطعمة يخلط معها مواد محرمة في عقيدتنا وشريعتنا لا يجوز للإنسان أن يتناول هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سلطان. يقول أدعو دائما اللهم استرنا فوق الأرض تحت الأرض وفوق يوم العرض، ويقول أدعو أيضا بقول لا تفضحنا يوم الحساب، فيقول الخوف وقت الحساب هل أحاسب لوحدي أو أمام الناس، فيقول حتى إذا كنت يعني أمام الناس قد يكون هناك يعني فضيحة كشف للستر.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يستعد لذلك اليوم العظيم الذي فيه السر علانية والذي يفضح فيه الإنسان فضيحة أمام الخلائق جميعا، ولذلك يوم القيامة بارك الله فيك ينادي الله عز وجل كل إنسان ويحاسبه لوحده، ثم بعد ذلك يعطى كتابه بيمينه إن كان من الصالحين، ويقال أين فلان ابن فلان، أين فلان بن فلان، فيعطوا كتبهم بأيمانهم، ويقال لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، ولقد سعدت السعادة التي لا شقاوة بعدها، ثم ينادى أين فلان بن فلان وأين فلان بن فلان، لقد شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها، ولذلك يمد يده اليمنى فيقال اخسأ بل الشمال بل من وراء دبرك، ولذلك يعطى كتابه بشماله من وراء دبره كما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هنك عني سلطانية، ثم يأتي الأمر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عائشة رضي الله عنها لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يوم القيامة يبعثون عراة حفاة غرلا بهما، تعجبت قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، يعني الإنسان يوم القيامة مثل ما وصف الله جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وجل وعلا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولذلك الناس ليسوا مشغولين بالنظر إلى بعضهم، الناس مشغولون بكيفية النجاة يوم القيامة، ولذلك أخي الفاضل يوم القيامة الله عز وجل طبعا في الدنيا ويوم القيامة السر عنده علاني لا يخفى عليه شيء، فالواجب على الإنسان أن يستر نفسه من الآن وأن لا يفضح نفسه في يوم المشهد العظيم، وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء، عندنا في أذكار الصباح والمساء ماذا نقول؟ نقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. أيضا الإنسان يحرص على ستر المسلمين لأن سترك للآخرين سبب من أسباب سترك يوم الدين، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في يوم القيامة، ولذلك الإنسان لا يفضح الآخرين، إذا شاف خطأ على الآخرين يستر، إذا شاف ذنب مثلا يستر، يحاول قدر المستطاع أن يهدي النصائح، هذه كلها أسباب من أسباب الستر يوم القيامة، لأن هناك أناس لا يفضحهم الله ممن ارتكبوا بعض الخطايا والذنوب بسبب التوبة التي أحدثوها في الدنيا، بسبب سترهم للآخرين، بسبب كثرة دعائهم اللهم استرنا بسترك مثلا، ها ومثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل صح حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ يقول فضيلة الشيخ هل معناه أن القدر يتغير؟ فيقول فضيلة الشيخ وما كتب في اللوح المحفوظ يتغير، وعند ما يولد الإنسان يكتب له شقي أو سعيد، أيضا هل هذا أيضا يتغير بالدعاء؟
الحمد لله، هذا الحديث حديث صحيح، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا من جملة الأسباب في قول جماهير أهل العلم، من جملة الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا مما قدره وقضاه، هذا هو القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه قد يتغير القدر بالدعاء، ويستدل لذلك بقول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. لكن الراجح أن قول أن الراجح أن القدر لا يتغير، لا يتغير، وإنما التغير يكون بما قدره الله من أسباب. فالله جعل جل وعلا جعل الدعاء سبب لتغيير شيء مقضي، فالسبب والمسبب لا يخرج عن القدر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مجاسم يقول: لكنا أربعة أشخاص في سوق السمك، ويقول رائحتنا يعني رائحة الأسماك، ذهبنا لصلاة العشاء، فيقول اختلفنا هل ندخل مع المصلين مع الجماعة وبين هذه الرائحة أو لا ندخل، فيقول اثنين منا دخلوا مع الجماعة، ويقول أنا وزميلي أنا في خارج المسجد نأتم بالإمام، فيقول هل فعلنا صحيح؟
الحمد لله. أخي الواجب إذا كانت الرائحة شديدة وقوية كان الواجب عليكم أن لا تدخلوا مع جماعة المصلين، وإنما تقيموا جماعة أخرى خارج المسجد في مكان مصلى أو في أرض أخرى تقيمون الجماعة، ما دام أنكم عدد يزيد على اثنين الحمد لله هذه نعمة، فتقيموا الجماعة وتكتب لكم أجر الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. وتعلم بأن رائحة الزفر والسمك أشد من رائحة البصل والثوم، وتبقى وتأذى الناس، تأذى الملائكة، تأذى المصلون. فمستقبلا مثل هذه الحالات تنفردون خارج المسجد أو في مكان، أو تتواعدون مثلا في وقت مثلا تصلون صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للأسئلة الأمس. فضيلة الشيخ يقول الأخ ماهر: هل المسح على الجورب جائز؟ ويقول هل له شروط؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للمسح على الجوربين جائز، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة والآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فالمسح على الجوربين كالمسح على الخفين. أما الشروط، نعم، فالفقهاء يتشددون في وضع الشروط في كونه أن يكون إمكانية المشي فيه، في كونه صفيقا، شيء من هذا القبيل. عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن الجورب ما دام أنه يطلق عليه جورب لغة وعرفا يمسح عليه حتى ولو كان خفيفا، لأن هذه رخصة ترخص الله تعالى بها على من يشاء من عباده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نزار يقول: أنا مقيم في أبو ظبي، ويقول عملي في دبي، ويقول انتقلنا إلى مبنى جديد، يقول لا أعرف أين اتجاه القبلة، صليت يقول الظهر والعصر أول يومين، ثم في اليوم الثالث يقول صلى معي زميل لي وأخبرني أن يعني اتجاه القبلة تغير، فيقول هل صلاتي في أول يوم أعيدها أم لا؟
الحمد لله. أخي الفاضل، إذا كنت قد اجتهدت وبذلت الأسباب واستعملت الوسائل وسألت أو استعملت التقانات الحديثة ثم اكتشفت بعد يوم بأنك أخطأت وأنك على غير القبلة، لا حرج عليك. أما إذا كنت هكذا تساهلت أو مثلا قدرت مجرد تقدير من دون إعمال نظر ومن دون اجتهاد ومن دون سؤال، لا، عليك أن تعيد هذا اليوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول أريد من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا صلاة الجمع والقصر، متى نجمع ومتى نقصر؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة أن الجمع والقصر لا يترخص به المسافر إلا بعدما يفارق عامر البنيان، يفارق عامر البنيان. فإذا فارق البلد وترك البلد وراء ظهره هو قد جد به السير، مسافر ليس مثلا طلع خارج البلد لنزهة قريبة مثلا أو تمشي، لا، مسافر، فيترخص برخص السفر حتى ولو كان لو التفت إلى الخلف رأى بنيان البلد. هذا الأمر. الأمر الأول أن الإنسان يعني له أن يجمع وأن يقصر ما دام أنه قد جد به السير، والجمع إما أن يكون تقديمه أو تأخير، يعني يقدم الثانية مع الأولى أو يؤخر الأولى مع الثانية. والجمع لا يكون إلا بين الصلاتين النهاريتين أو الصلاتين الليليتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني ما يجمع المغرب مع العصر ولا يجمع الفجر مع العشاء مثلا، لا، إنما الظهر والعصر فقط والمغرب والعشاء فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص التحق بالجنازة بعد الرجوع، هل عليه الغسل أو يقول فقط الوضوء؟
الحمد لله ليس عليه لا الوضوء ولا الغسل، هذا هو الراجح وهذا كان في أول الأمر، وإنما إذا أراد الصلاة توضأ، إذا أراد الصلاة توضأ. من الصحابة من كان يغتسل كعلي رضي الله عنه، وهذا مذهب جمع من السلف، لكن هذا الحديث متروك الظاهر، قيل بأنه هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، بمعنى أنه لا يغتسل من غسل الميت أو من تبع الجنازة، وإنما إذا أراد الصلاة تطهر.
أيضا الشيخ يقول أسكن في المنطقة الشرقية، فيقول عندما أذهب إلى دبي هل أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
الحمد لله بالنسبة لما بين المنطقة الشرقية وما بين دبي مسافة سفر، ولذلك إذا انتقل الإنسان من مدينته في المنطقة الشرقية إلى دبي فله أن يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات وحدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.